يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد أخذنا فيما مضى مبحث النازل والعالي من الإسناد، ووصلنا إلى مسألة ما يلحق العلو النسبي. فمن الملحق للعلو النسبي وهو علو صفة، وينقسم إلى قسمين. الأول هو العلو بتقدم وفاة الراوي، فبتقدم موت ووفاة الراوي في أحد الإسنادين على الراوي الآخر في السند الثاني من نفس الحديث والرواية، فيكون الأول في الحقيقة أعلى وإن تساوي في عدد الرجال، وإن تساوي واستوي في عدد الرجال، فيكون من تقدمت وفاته أعلى ممن تأخرت وفاته. يقول الخليلي عليه رحمة الله أن سهل ابن زنجلة يروي عن وكيع وعلي بن حرب، يروي عن وكيع وعلي بن حرب كذلك يروي عن وكيع في نفس الحديث، فسهل عليه رحمة الله أعلى من علي بن حرب لأنه مات قبل علي بعشرين سنة، فسنده وروايته أعلى من سند ورواية علي بن حرب. أو أن يروي عن أحد الأئمة ويكون أحدهما أعلى منزلة من الآخر، خاصة إن ناسب ذلك أيضا أو قارنه أن يكون قد توفي قبله. مثال ذلك قتيبة بن سعيد يروي عن مالك، وقتيبة توفي في السنة 42 بعد 200، وعبد الله بن وهب يروي عن مالك، لكن عبد الله بن وهب توفي في 98 بعد 100 من الهجرة. وإن استوي في الرواية عن الإمام مالك، لكن ابن وهب عليه رحمة الله أقدم موتا وكذا جلالة منه، من قتيبة ابن سعيد، من قتيبة ابن سعيد. يقول الحاكم في كتابه المعرفة: والأصل في ذلك أن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضله أجل وأعلى منه من شيخ تأخر موته وعرف بالصدق. فالأول يعني اشتهر فضله وإمامته، والثاني عرف بالصدق وتأخر موته، أما الأول تقدم موته مع جلالته، مع جلالته. النوع الثاني من هذا العلو النسبي أو الملحق به من جهة علو الصفة، العلو بتقدم السماع عن الشيخ، فمن سمع مثلا قديما عن الشيخ أعلى ممن سمع من الشيخ متأخرا، ويتأكد هذا في حق المختلط ومن تغير بآخر، وقد يعكس الأمر أيضا إذا كان يحدث مثلا من حفظه فيخطئ أولا ثم رجع إلى كتاب صحيح فلا شك أنه سماعه أو روايته من كتابه الصحيح، وإن تأخر في الرواية من كتابه، لا شك أنها أفضل من الحفظ الذي تقدم وكان يخطئ فيه، كهمام بن يحيى مثلا. يقول الحافظ عليه رحمة الله في الفتح: ومن جملة المرجحات التي كان العلماء يرجحون بها، قال: عندهم قدم السماع، قال: لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، فلا شك أن قدم السماع يعد أيضا من العلو النسبي، وإن كان قد لهذا استثناء، كما ذكرنا أن مع قدم السماع كأن يكون قد يسيء الحفظ مثلا، أو أن يكون سيء الحفظ ولم يرجع إلى كتاب صحيح، ثم لما يعني تأخر سنه صار يحدث من كتاب صحيح. هذا ما نذكره في هذا الملحق من العلو النسبي، علو الصفة. من فوائد هذا الباب أن الإمام أبا داود قد استعمل العالي أو العلو بمعنى المرفوع أو بمعنى الصحيح، كما قال في مسائله للإمام أحمد في مسألة الرد على الإمام أو الفتح عليه، قال: ما قال الإمام أحمد: ما أعرف فيه حديثا. قال أبو داود: أي حديثا عاليا يعتمد عليه، يقصد هنا إما أنه يقصد بحديث العالي الصحيح يعتمد عليه، إما أنه يقصد الصحة أو المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كما أيضا عبر عبد الله المبارك عن العلو بقريب الإسناد أو القرب، قرب الإسناد. ففي المجروحين مثلا لابن حبان أن الطالقاني سأل ابن المبارك عن أبي سعد البقال فقال: كان قريب الإسناد. يقول الحافظ ابن حبان: أي إنا كتبنا عنه لقرب إسناده، ولولا ذلك لم نكتب عنه شيئا، بمعنى أنه كان عالي الإسناد، واستعمل قرب الإسناد هنا بهذا المعنى. ومثله صنيع الإمام مسلم عليه رحمة الله بحديث سويد بن سعيد الحدثاني عن حفص بن ميسرة، وإن كان مسلم أخرج النسخة بعد أن تحقق من كون الرواية محفوظة من أوجه أخرى، فيكون قد تحقق من أن هذا الضعيف يعني سويد بن سعيد حفظ الرواية ولم يخطئ فيها، فذكرها لفائدة العلو، وقد صرح الإمام مسلم بذلك حين أنكروا عليه إخراج حديث أصباط بن نصر وأحمد بن عيسى وهم من الضعفاء، فقال في كتاب في قال: فإنما يعني لما مسلم: إنما أدخلت من حديث أصباط وقطن وأحمد بن عيسى ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنهم ربما وقع إلي عنهم بارتفاع. قال: ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، يعني أن الرواية عند الإمام مسلم عن هؤلاء وإن وصفوا بشيء من الضعف إلا أنه له من الروايات التي توثق صحة حفظهم، فلا يلزم إذن من تخريجه لحديث رجل من غير متابع ولا شاهد أن يكون محتجا به عنده، وقد اعتمد على رواية غيره خارج الصحيح، وإنما أخرجها كما سمعتم لغرض العلو، وهذا الذي ذكره أيضا ابن رجب في شرح العلل، وهو قسم آخر أخرج له أو أخرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد. ومثله ذكر ابن حبان في صحيحه عن رواية المدلس، إذا صح عندي خبر من رواية مدلس بين السماع، قال لا أبين سماعه في خبره، قال وقد صرح بالسماع في رواية أخرى، ولنا قد يحكم بالصحة وإن لم يبين في هذه الرواية سماعه، لكن ذكر في رواية أخرى أنه قد اطلع على أنه قد صرح بالسماع من هذا الشيخ. هذا آخر ما نذكره تحت هذا المبحث، مبحث العالي والنازل من الإسناد. ثم ذكر الحافظ ابن حجر مبحث رواية الأقران، فقال عليه رحمة الله، قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ من المشايخ، قال فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، قال لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. فأظن أقول من صفات الأسانيد التي ذكرها الحافظ ابن حجر ويكثر من ذكرها العلماء في شروح الأحاديث كفتح الباري وغيره، ويكثر أيضا من ذكرها الأئمة، هي رواية الأقران، وهو أن يشارك الراوي من روى عنه في السن، أن يكون قريب له من جهة السن أو الأخذ عن الشيوخ أو في المنزل أيضا، كرواية الصحابة مثلا بعضهم عن بعض، أو رواية التابعين بعضهم عن بعض، أو رواية الأئمة الكبار بعضهم عن بعض، فهذه من روايات الأقران. مثاله كرواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة في حديث شعب الإيمان، وابن دينار والسمان من الأقران، فتسمى رواية هؤلاء برواية الأقران، وإنما اهتم أقول بها العلماء لئلا يظن أن في الإسناد زيادة أو نوع خطأ وغلط، لهذا كان العلماء يميزون هذه الروايات. ثم قال عليه رحمة الله، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر، قال فهو المدبج، قال وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا، وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. طيب، ويزيد العلماء اهتمامهم أيضا بهذا النوع، إذا روى كل قرين عن قرينه وبالعكس، ولا يلزم أقول أن يكون هذا في حديث واحد أو في نفس الحديث، بل وإن حصل هذا في حديث آخر مغاير للأول، وهو أخص كما قال حافظ بن حجر من الأول، فهو أخص من رواية الأقران، فمع أنه قرين له زاد ذلك أن كل منهما يروي عن الآخر، وسماه الإمام الدارقطني بالمدبج، وصنف فيه واعتنى به. ولأبي الشيخ الأصبهاني صاحب كتاب العظمة مصنف أيضا في رواية الأقران، في رواية الأقران. ثم ذكر الحافظ بن حجر كالتنبيه، قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، يعني فيها نوع تدبيج. قال: فهل يسمى مدبجا؟ قال: فيه بحث. قال: والظاهر لا، لا يسمى كذلك، على ترجيح الحافظ بن حجر. قال: لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: والتدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه، أي حسنه من الجهتين واستواؤه. قال: فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. إذن ذكر هذه الملحوظة الحافظ بن حجر مسألة، وهي رواية الشيخ عن تلميذه في إلحاقها بالمدبج، ثم ردها الحافظ كما سمعتم: وإن روى أحدهما عن الآخر، لكن المدبج هو رواية القرين عن قرينه، وليس الأمر كذلك في هذه الصورة، فليس هذا في رواية الشيخ عن تلميذه، بل لعلها أقول كما ذكر الحافظ بن حجر من رواية الأكابر عن الأصاغر، التي سيذكرها لاحقا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هذا آخر ما نذكره تحت مبحث رواية الأقران والمدبج. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.